بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ الأنصاري خلاصة لما مضى ليوضح رأيه في مفهوم الإجازة وأنها كاشفة أو ناقلة. لتبيين الموضوع بداية، قبل أن أبدأ هناك مقدمة. عادة الفقهاء والأصوليون في بعض البحوث يناقشون بعض المسائل أو بعض الأمور العلمية بهذه الكيفية. أولا يتكلمون عن الموضوع بلحاظ القواعد لا بلحاظ الأخبار والنصوص، ليروا مقتضى القواعد شنو. طيب، ثم يتكلمون بلحاظ النصوص، فتجد الباحث بعض الأحيان يعني الفقيه أو الأصولي بحسب القواعد يقول شيئا، لكن بحسب الأخبار يقول شيء آخر. ليش هذا التفصيل؟ عادة يبحثون الموضوع بحسب القواعد، أولا لأن هناك من بحثها وتوصل إليها بناء على القواعد، ها، وتوصل إلى رأي يعني بناء على القواعد يقضي بكذا، وربما يعرض عن الأخبار أو يقول بأن الأخبار أيضا تؤدي ما تؤديه القواعد العامة. طيب، ما شكل؟ فهو يناقش الرأي هذا القاعدي اللي مبني على قواعد عامة حتى يعني يسد الطريق على من قال برأي ما، ثم يعطف الحديث عن الأخبار، يقول حتى القواعد، حتى بناء على القواعد الأمر لا يصل إلى هذه الرتبة مثلا. يعني بعض الأحيان لا، الفقيه ما يكون هذا، ما يكون قاصدا لذلك، هو أيضا بحسب القواعد يصل إلى ما وصل إليه غيره أو مع تعديل أو غير ذلك، لكنه بعد ذلك بحسب الأخبار يقول شيئا آخر، ويلتزم في نهاية المطاف بمقتضى الأخبار لا بمقتضى القواعد، لأن الأخبار يعتبرها في الغالب أيضا نصوصا خاصة. طيب، ولا شك أن النص الخاص يتقدم على ما يستفاد من القواعد، إنما يركن إلى القواعد والعمومات إذا فقد النص الخاص، أما مع وجود النص الخاص لا معنى لتلك القواعد إلا إذا استحكم التعارض بين عمومات صريحة وبين نصوص خاصة، وفي الغالب لا يكون تعارض بهذه الكيفية. في الغالب يقولون بأن النص الخاص يكون مخصصا أو يكون حاكما، في الغالب هنا يقولون يكون حاكما على تلك العمومات يعني مفسرا لها. شاهد، وبعض الأحيان الفقيه يبحث أو الأصول يبحث الأمر بحسب القواعد. ليش يقول ليش يبحث بحسب القواعد؟ ليقول لو لم تتم دلالة الأخبار فالمرجع للقواعد، كما نحن فيه هنا. شوف، الشيخ الأنصاري بحث الموضوع بحسب القواعد، صحيح؟ يقول بحسب القواعد العامة في الفقه كالطريقة التي بحثنا. لاحظت كيف بحثنا الموضوع؟ لأن بحثنا الموضوع في الكشف والناقل ما تطرقنا إلى روايات خاصة، الكلام كله كان، ممكن تكون في إشارات سريعة، بس في الكلام كله كان مبني على القواعد العامة. لاحظت شلون؟ أن هذا إذا كان شرطا فلا، فكيف يتقدم المشروط على الشرط؟ هذه قاعدة. إذا كان جزء سبب، أو إذا كان جزء سبب، يعني الإجازة كانت جزء سبب، فلا تتم، فلا تحصل فلا يصح القول بجواز التصرف في العين قبل الإجازة. معناها هذا مؤيد للقول بالناقل. شو كل البحث حول القاعدة، أو أنها لا، أو أن الإجازة كما بينا قبل أيام محدثة وجاعلة، لا هي شرط ولا هي جزء سبب، وإنما هي جاعلة للعقد تاما، جاعلا للعقد علة تاما. كل هذا مبني على قواعد فقهية عامة. بعض الأحيان يستند للعمومات أيضا، كما مضى الكلام فيه، أن هذا أننا نقول بالكشف بناء على أنه من تجليات أوفوا بالعقود، أو أحل الله البيع، هذه عمومات أيضا. ففي البحث السابق كان الاستناد إلى القواعد العامة في الفقه وإلى العمومات. الآن الشيخ سينطلق للحديث عن شنو؟ عن الأخبار. ليش؟ يقول لأنه لو لم تكن الأخبار عندنا وافية، لو شككنا في دلالتها التامة، يكون مرجعنا للقاعدة أو للرأي المبنى الذي انتزعناه من القواعد. أما إذا كانت الأخبار تامة، طيب، فيقول وإن كانت القواعد تقول بذلك، لكن هذه الأخبار صريحة في هذا الأمر، فهنا نقول إما أن نقول بأنها حاكمة، أو أن نقول أنها مخصصة، أو أن نقول أننا كنا مشتبهين في القواعد، لعل هناك أيضا أمور أخرى أو ما إلى ذلك. فملاحظ شلون؟ فالفقهاء بعض الأحيان يبحثون بعض الموضوعات بناء على القواعد في البداية، بعدين يدخلون للأخبار. هذا وين يجري أيضا؟ هذا إذا تلاحظ سيدنا في البحث الأصولي، في التراجح، عفوا في التعادل والترجيح، أو على قولهم في التعادل والتراجيح، ها؟ هناك يبحثون في البداية مقتضى القاعدة شنو؟ لو استحكم التعارض بين خبرين، شنو المرجع؟ أول ما يبحثون، إذا تلاحظ هناك، أول ما يبحثون يبحثونه بلحاظ القواعد. ولهذا تجد الفقيه أول شيء يبحث بلحاظ القواعد يقول بشيء، بعدين بلحاظ الأخبار يقول شيء ثاني. فتجد مثلا هكذا يقول مقتضى القواعد التساقط، بينما مقتضى الأخبار تخير. شكل لو استحكم التعارض ولم يمكن الترجيح، إذا أمكن الترجيح انتهى الموضوع. الكلام لو لم يمكن الترجيح، ما هو الحال؟ قال جمع مثلا هكذا، مقتضى القواعد التساقط. فإذا قلنا بالتساقط نرجع لصلاة البراءة، صحيح ولا لا؟ زين. أو إذا عندنا في مورد من الموارد مجال للاستصحاب مثلا أو غير ذلك، ها؟ فهذا مقتضى القواعد، لكن يقول مقتضى الأخبار التخير، إذن فتخير. الذي ركز عليه سيد الشيرازي رحمه الله عليه، وهذا مرجع لذلك. هنا أيضا في بحثنا الأمر كذلك، الشيخ الأنصاري في البداية بحث الموضوع بمقتضى القواعد. طيب، كل اللي بحثناه في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، هذا كان بمقتضى القواعد، هذا بعيدا عن الأخبار. بيبدأ بعدين الشيخ الأنصاري بالحديث حول الأخبار. الآن أعطى خلاصة زين وافية لنتيجة البحث. نتيجة البحث اللي بحثناه شنو في معنى الكشف؟ الكشف إما أن يقول أن يكون بمعنى الكشف الحقيقي، أو يكون بمعنى الكشف الحقيقي لكن، والآن راح أبين، أو يكون بمعنى الكشف الحكمي. الشيخ الأنصاري قال في رأيي بحسب بحثي السابق أن القواعد تؤكد على النقل، تدلل على النقل لا على يعني تفيد النقل ثم الكشف الحكمي، هكذا عبارة الشيخ الأنصاري وسنأتي الآن، واللي هو في النهاية كأنما يميل يعني للكشف الحكمي. يقول وإن كنا نقول بالنقل الحقيقي ها، لكن بمعنى الكشف الحكمي بهالشكل، للنقل الحقيقي التام. هذا اللي وصل له في النهاية الشيخ الأنصاري بحسب القواعد، ولكن بعدين سيقول هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار سيختلف الأمر فسيأتي. قال وقد تحصل مما ذكرنا، بس لو أذكر سيدنا حتى أقرأ العبارة بشكل سريع، الكشف الحقيقي شنو معناه؟ الكشف الحقيقي معناه أنه الإجازة تكون كاشفة عن أن العقد صحيح من حينه، صح؟ لكن بأي معنى؟ بمعنى أن الإجازة الشرط، هذا الكشف الحقيقي. واللي استشكلوا عليه بأنه لا يصح تقدم المشروط على الشرط. أكو كشف حقيقي لكن بلحاظ، وهو أن الشرط، الكشف الحقيقي الثاني شو يقول؟ يقول ما يقوله أيضا الكشف الأول الحقيقي، الكشف الحقيقي الثاني بس بشرط. كشف الحقيقي الأول يقول أن الإجازة كاشفة عن أن العقد صحيح من حينه، الكشف الحقيقي الثاني يقول أن الإجازة كاشفة عن أن العقد صحيح من حينه، نفس النتيجة لكن بلحاظ ثاني. الأولى لحاظة شنو؟ الأول لحاظة شنو؟ أن الإجازة الشرط تام. الثاني ماذا يقول؟ يقول أن الشرط إنما هو تعقب الإجازة لا الإجازة بنفسها، ذكر البحث هذا ليش؟ حتى يفر من الإشكال الذي يقول بعدم جواز تقدم المشروط على الشرط. حاولوا صوروا هذا التصوير. والشيخ الأنصاري هم أشكل على هذا وقال أنه لا يصح، إن العقد الصحيح إنما هو العقد المرضي عنه، ولا يصح أن يتبدل، ولا يمكن عقلا تبدل العنوان. الذي وقع غير مؤثر لا يمكن أن يصبح مؤثرا في حال كونه عدم مؤثر، نعم ينقلب مؤثرا بعد ذلك صحيح. بحثنا هذا الموضوع أيضا. الرأي الثالث هو الكشف الحكمي، ومعدل الكشف الحكمي شنو هو؟ معدل الكشف الحكمي أنه لا تصح التصرفات ولا تتحقق الملكية قبل الإجازة. فإذا حصلت الإجازة ترتبت بعض الآثار الممكنة، ها؟ لاحظ الأدلة بحثناها بالأمس، أن بعض الآثار الممكنة تكون صحيحة، لا جميع الآثار، يعني تكون صحيحة من حين العقد. هو العقد لا يصبح صحيحا ماضيا إلا في حين الإجازة، ولكن ذلك سوف يكشف لنا، وهذا الكشف الحكمي، هذا معناه النقل زين، ولكنه في حكم الكشف سيكشف لنا أن بعض الآثار، يعني أن الآثار الممكنة تصبح صحيحة من حين العقد. وهذا اللي ما قاله الشيخ الأنصاري، هذا بحسب القواعد. يقول وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل، وذكرنا القائلين بهذه الآراء في البحوث السابقة، أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا، واضح؟ يقول نقول أنه أيضا شرط متأخر ولا يضر. قالوا لا يضر. ليش لا تذكر سيدنا؟ يقول شرط، ولا يضر أن يكون الشرط متأخرا، يعني تقدم الشروط على الشرط. ليش؟ قالوا لأن هناك فرق بين الشرط العقلي والشرط الشرعي. ذكر يعني ولا هني ليش شلون يقولون يعني تجرؤون ويقولون بأن المشروط يتقدم على الشرط صح عقلا لا يصح؟ قالوا صحيح عقلا لا يصح، لكن شرعا يصح. ها، لأن القضية الشرعية اعتبارية والاعتبار بيد المعتبر. والثاني ها عفوا، ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة، روضة البهية، بأن الشرط لا يتأخر. والثاني الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة. واضح سيدنا بحثنا فرارا. ليش ذكروا هذا؟ فرارا من المشكلة هذه تقدم مشروط على الشرط، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد. لا نعيد الكلام في ذلك، مفصلا ذكرنا، لأنه مقتضى القول بأن بالكاشفية الحقيقية أنه حتى قبل الإجازة التصرفات تكون صحيحة فيما لو أجازة. هنا يقول بل قال بعضهم حتى قبل الإجازة إذا كان يعلم بأن المالك الأصلي سوف يجيز، يجوز له أن يتصرف في الملك تصرف الملاك، تصرف العين تصرف الملاك، إذا كان يعلم أنه سوف يجيز حتى قبل الإجازة بناء على الكشف الحقيقي بهذا المعنى. الثالث الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. ليش ما يتحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة؟ لأنه تصرف في أموال الغير بغير وجه حق، فإذا أجاز صار بوجه حق، ومقتضى ذلك النقل طبعا، لكنه بحكم الكشف من حيث أنه يدلل على جواز أو على صحة بعض الأمور الممكنة، وذكرنا بعض المصادق لها في البحث السابق. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا السابقة أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل، ثم بعده الكشف الحقيقي. يعني حقيقة الإجازة ناقلة، لكنها ليس لا مطلقا، وإنما مع أنها ناقلة إلا أنها تكشف عن صحة بعض الأمور. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط اللي هو الرأي الأول، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال. ليش في غاية الإشكال؟ كلام كله مضى سابقا، غايته أنه تقدم المشروط على الشرط، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد، ولم يرجح المحقق الثاني في حاشية الإرشاد بل عن الإيضاح اختيار خلافه تبعا للمحكي عن كاشف الرموز، وقواه في مجمع البرهان، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح. طيب، إذا تلاحظ الشيخ هنا سكت عن الرأي الثاني، قال وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط. أشكل على هذا الثاني، الكشف الحقيقي اللي التعقب يكون من الشروط شرطا وليس نفس الإجازة. ساكت عن الشيخ، ما قال هذا بحسب القواعد والعمومات أما الأخبار. نفس المؤدى ثانيا، مو فقط نفس المؤدى، اكتفى بما أشكل به في السابق أن هذا يتوافق لا يتوافق مع قواعد الإمضاء، أن الشارع أن جواز التصرف لا يصح إلا بعد الإمضاء، والإمضاء لا يتحقق إلا بعد الإجازة. فالعقد الصحيح إنما هو العقد المرضي عنه. طيب، يأتي الكلام إن شاء الله في الأخبار، وأن الأخبار هل تدلل على الكشف، هل يظهر منها الكشف أم يظهر منها الناقل أم الكشف الحكمي، نأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.